أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التنبيه الثالث، وقد ذكرنا في البحث السابق بعض المقدمات الدخيلة في المطلب، وقلنا بأن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول بيان كلام صاحب الفصول، والمقام الثاني مناقشة المصنف لصاحب الفصول. أما المقام الأول فلكي نقف بشكل دقيق على ما أفاده صاحب الفصول، نتعرض إلى ما ذكره صاحب الفصول في صفحة 62 من الفصول الغروية، ونذكر ما أفاده في عدة نقاط. إذن تقريب كلام صاحب الفصول في عدة نقاط: النقطة الأولى، عليكم السلام، ذكر صاحب الفصول أنه قد زعم بعض أهل المعقول أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو الفرق بين الشيء لا بشرط وبين الشيء بشرط لا، ففرق أهل المعقول بين المشتق كضارب وبين المبدأ وهو الضرب، بأن الفارق بينهما هو الفارق بين الشيء لا بشرط والشيء بشرط لا. بل كما ذكرنا هذا سابقا، ومقتضى ذلك أن حدث الضرب، ركزوا كلامه، ومقتضى ذلك أن حدث الضرب إذا لوحظ واعتبرا بشرط لا، كان هذا معبرا عنه بالمبدأ، وكان مدلولا للفظ الضرب، وحينئذ يمتنع حمل هذا المدلول على الذات، فلا يقال الذات ضرب، زيد ضربون. إذن المبدأ هو عبارة عن حدث الضرب ملحوظا بشرط لا، وهذا المعنى هو الذي وضع له لفظ الضرب، أي لفظ المبدأ. فلو سألت صاحب الفصول لفظ الضرب لفظ المبدأ إلى أي معنى وضع، يقول وضع هذا اللفظ لحدث الضرب بشرط لا، وحينئذ حيث أنه موضوع لذلك فيمتنع حمله على الذات لأنه ملحوظ بشرط لا. وأما نفس هذا الحدث وهو حدث الضرب إذا لوحظ لا بشرط، هاي كلام صاحب الفصول، حدث الضرب إذا لوحظ لا بشرط كان مدلولا للفظ المشتق أي ضارب، فلفظ ضارب موضوع لحدث الضرب لا بشرط، ولهذا يصح حمل لفظ المشتق على شنه؟ على الذات، فيقال زيد ضارب. إذن الفرق بين ضارب وضرب بحسب ما فهمه صاحب الفصول من كلام أهل المعقول أن هناك معنى واحد وهو حدث الضرب، تارة يلحظ بشرط لا فحينئذ يسمى بمعنى المبدأ، ويدل عليه في عالم الألفاظ بلفظ المبدأ كلفظ الضرب،
وتارة يكون حدث الضرب لا بشرط، وهذا المعنى يدل عليه بلفظ المشتق، ولهذا يصح الحامل. فهذا ما فهمه كما تقدم سابقا بحثه، ما فهمه صاحب الفصول من كلمات من؟ من كلمات أهل المعقول. هذه هي النقطة الأولى في توضيح كلام من؟ كلام صاحب الفصول. النقطة الثانية التي أشار إليها بأن أهل المعقول عندما فرقوا بين المبدأ والمشتق بهذا الاعتبار وبهذا اللحاظ، أي بلحاظ البشرط لائية ولا بشرطية، ذكر أصحاب المعقول أن هذا هو أيضا الفارق بين العرض والعرضي. فالتفريق بين المبدأ والمشتق عينه هو التفريق بين العرض والعرضي، كالبياض والأبيض والسواد والأسود، والعلم والعالم، والحركة والمتحرك. كل هذا الحركة العلم عرض، العالم المتحرك عرضي. فأهل المعقول فرقوا بين العرض والعرضي بأن هناك معنى واحد، تارة يلحظ بشرط لا فيسمى عرض، تارة هذا المعنى يلحظ لا بشرط يسمى عرضي. وأيضا عين هذا الذي ذكروه كفرق بين الهيولى والجنس، أي بين المادة والجنس، فقالوا لا فرق بين المادة والجنس إلا التفريق بشرط لا ولا بشرط، ولا فرق بين الصورة والفاصل إلا التفريق بشرط لا ولا بشرط. فما ذكره أهل المعقول في التفريق بين الأشياء بشرط لا ولا بشرط ذكروا في كم مورد؟ في ثلاث موارد: في التفريق بين المبدأ والمشتق، في التفريق بين العرض والعرضي، في التفريق بين الهيولة أي المادة والجنس، وأيضا الفصل وصف الصورة. هذا ما ذكره أهل المعقول. هاي النقطة كم؟ النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي أشار إليها صاحب، أنا أقرأ يعني من كلام صاحب قاعد أشرح عشان بنقرأ العبارة يتضح لكم كلامه. النقطة الثالثة التي أشار إليها صاحب الفصول هو الإشكال الذي بلي عنده على ماذا؟ على هذا التحليل، حيث قال أنه هذا التحليل عندي غير مستقيم، يعني غير تام، ومهد لإثبات ذلك مقدمة هي التي مركز البحث عند الشيخ الآخون في هذا البحث، يعني مركز البحث عند الآخون في التنبيه الثالث هذه المقدمة التي ذكرها صاحب الفصول تمهيدا للإشكال على ما فهمه هو من كلام من؟ من كلام أهل المعقول. فأفاد، ركزوا في كلامه بعدين نشوف هل فهم الآخون تام إلى كلام صاحب الفصول أو غير تام. أفاد بأنه حمل الشيء على شيء يستدعي أن يكون بينهما مغايرة باعتبار الذهن، ولا بد أن يكون بينهم اتحاد في ظرف الحمل. ركزوا في كلامه، سواء كان ظرف الحمل الذهن أو الخارج. بيان كلامه: الحمل من القضايا الذهنية، ونحن في الحقيقة نحمل مفهوم على مفهوم، ولأجل ذلك ذكرنا بالأمس الحمل لا بد له من حيثية مغايرة وحيثية اتحاد. وحيث أن وعاء الحمل وظرفه هو الذهن، فلا بد من وجود حيثية اتحاد بين الموضوع والمحمول في وين باعتبار ظرفه وهو الذهن. فلا بد أن يكون باعتبار الذهن هناك حيثية اتحاد بين الموضوع والمحمول، لأن مصب الحمل هو الموضوع والمحمول مفهوما، فالذهن يحمل مفهوم على مفهوم. فعندما يقول الذهن زيد قائمون، هو بالحقيقة بحسب المحمول أولا وبالذات حمل المفهوم القائم على مفهوم زيد، ولا يحمل الذهن الخارجي على الخارجي، لأن الحمل من أحكام الذهن. فلا بد أن يكون طرفاه شنو؟ طرفاه ذهنيين، وإلا لزم انقلاب الذهن إلى خارج. إذن ظرف الاتحاد يكون بين الموضوع والمحمول بلحاظ الذهن. أما ظرف المغايرة، يقول صاحب الفصول ظرف المغايرة يلحظ فيه ما هو المقصود الرئيسي للحكم. فتارة المقصود الرئيسي للحكم وعاؤه الذهن، وتارة المقصود الرئيسي للحكم الخارج. وهذا ما درسناه في علم المنطق في التفريق بين القضايا الذهنية والقضايا شنو؟ والقضايا غير الذهنية. فتارة يقال الإنسان كلي، ظرف الاتحاد بين الكلية والإنسان هل هو الخارج أو الذهن؟ أين ظرف الاتحاد؟ وعاء الاتحاد أين؟ وعاء الاتحاد هو الذهن، لأن الكلية من أوصاف المفاهيم، ليست من أوصاف الخارج، لأن الخارج مساوق للتشخص، والتشخص يتنافى مع الكلية. فإذا كان ما هو مقصود بالحكم الاتحاد بين الموضوع والمحمول في وعاء الذهن، فلا بد أن يكون ظرف الاتحاد هو ماذا؟ هو الذهن. ومعنى ذلك أنه هناك اتحاد بين صورة الكلي، بين عنوان الكلي، وبين مفهوم الإنسان. فمفهوم الإنسان هو شنو؟ هو كل، هو كلي. وتارة يكون الحكم بين الموضوع والمحمول هو الخارج، بأن لا يدعى الاتحاد بين الموضوع والمحمول في وعاء الذهن. كما لو قلنا زيد نائم، ثبوت النوم لزيد، ثبوت النوم هل لمفهوم زيد أو لزيد في الخارج؟ ثبوت النوم لواقع زيد في الخارج لا لمفهوم زيد، بخلاف الإنسان كلي، الكلية وصف لمفهوم الإنسان. أما زيد نائمون، زيد قائمون، فإن الحكم هنا بالقيام على زيد، ظرف الاتحاد هو الخارج، أي هناك اتحاد في الخارج بين القيام وبين زيد، فلا بد أن يكون ظرف الاتحاد هنا في الخارج. وهذا التفريق هو ما عبر عنه المناطق في بحث تقسيم القضايا، أننا تارة نلحظ الموضوع بما هو مفهوم، والحكم ينصب على الموضوع بما هو مفهوم. هذا يسمى الحكم وعاؤه الذهن. وتارة نلحظ الموضوع بما هو طريق وحاك عن الخارج، بحيث يراد الحكم على الخارج في الحقيقة، وهذا ما يسمى أن وعاء الحكم ووعاء الاتحاد هو شنو؟ هو الخارج. إذن لا بد من وجود مغايرة، ولا بد من وجود اتحاد في ظرف الحكم، إما الذهن أو الخارج. إذا اتضح ذلك، قال قدس سره بأنه هناك نحوان من الاتحاد. فتارة يكون الاتحاد بين الموضوع والمحمول اتحاد حقيقي، أي بينهما اتحاد في الوجود بحسب الظرف، إما الذهن أو الخارج. كما لو قلت زيد قائم زيد نائم. فإن الاتحاد بينهما في الخارج، إذ القيام متحد مع زيد، فهذا الاتحاد يسمى اتحاد شنو؟ اتحاد حقيقي. والمغايرة حاصلة، لأن المغايرة حاصلة بين مفهوم زيد ومفهوم القائم، فيصح الحال. النحو الثاني وهو الذي الآن محل المشكلة التي أشار إليها بحث الآخرون، عندنا نحو آخر من الاتحاد وهو الاتحاد الاعتباري لا الاتحاد الحقيقي، أي أنه إذا لاحظنا الموضوع والمحمول فليس بينهما اتحاد أصلا حقيقي، بينهما مغايرة، فلا يوجد هناك اتحاد بين الموضوع والمحمول لا في وعاء الذهن ولا في وعاء الخارج، بل بينهما مغايرة وبينونة. مع ذلك يصح الحمل حتى في هذه الصورة، وهو إضفاء وحدة اعتبارية للمتغايرين وجودا. فنستطيع بطريقة وبعملية جراحية معقدة، يقول لصاحب الفصول، أن نضفي على المتغايرين وجودا وحدة شنه؟ وحدة اعتبارية. فإذا تحققت الوحدة الاعتبارية تحقق ملاك الحمل، لأن ملاك الحمل أن توجد جهة مغايرة وأن توجد جهة اتحاد، غايته أن الاتحاد تارة يكون حقيقيا وتارة يكون اعتباريا. هنا أيضا يمكن أن نحقق الوحدة الاعتبارية، وإن شئت قلت بعبارة أخرى، كما أن المغايرة يا شيخ حسن تارة تكون حقيقية وجودية بأن يكون بين الموضوع والمحمول مغايرة وجودية، وإنما المغايرة بل مغايرة وجودية، وتارة يكون بينهما مغايرة اعتبارية. كذلك أيضا الاتحاد تارة يكون اتحاد اعتباري، وتارة يكون اتحاد شنو؟ اتحاد حقيقي. فما يذكر في المغايرة يذكر في الاتحاد. فهنا ادعى صاحب الفصول أنه يوجد عندنا نحو من الحمل الصحيح يكون الوحدة بين الموضوع والمحمول وحدة اعتبارية، وإن كان بينهما تغاير في الوجود. واضحة فكرة؟ ولهذا خالف صاحب الفصول ما عليه الحكماء والفلاسفة، حيث إنهم قالوا يشترط في الحمل الاتحاد في الوجود حقيقتان، والجامع المشترك كما بينا أمس بين الحمل الذات الأولي والحمل الصناعي الاتحاد في الوجود حقيقتان، وأما إذا كانا متغايرين في الوجود فلا يصح حمل أحدهما على الآخر. لكن صاحب الفصول يقول حتى لو كان متغايرين وجودان يكفي في تصحيح الحمل الوحدة الاعتبارية، كما يكفي في تصحيح الحمل المغايرة الاعتبارية. الإنسان بشر، الحمل صحيح أم صحيح؟ صحيح الحمل. ما هي المغايرة بين الإنسان وبشر؟ قال المغايرة شنو؟ اعتباري. الإنسان حيوان ناطق، أين المغايرة بين الإنسان والحيوان الناطق؟ مغايرة اعتبارية. كما أن الاعتبارية في طرف المغايرة صححت الحمل، كذلك أيضا الاعتبارية في طرف الاتحاد تصحح الحمل بلا فرق بينهما. هذه هي النقطة الثالثة التي ذكرها صاحب الفصول مقدمة. وش دخلها البحث الآن؟ وش ذكر صاحب الفصول الكلام؟ هي كلها مقدمة للنقد على كلام من؟ للنقد على كلام أهل المعقول. بلي. هذه النقطة ثلاثة. النقطة الرابعة عشان تعرف الربط، وش ربط هذا المطلب في كلام أهل المعقول؟ النقطة الرابعة، فرع صاحب الفصول على ما أفاده بأنه يمكن إضفاء الوحدة الاعتبارية على المتغايرين وجودا بخطوات ثلاث، إذ قد عرفت في الخطوة السابقة أن المتغايرين في الوجود يمكن أن يضفى عليهما وحدة اعتبارية. فالآن تسأل كيف نضف، ما هي هذه العملية الجراحية التي ببركتها يحصل إضفاء الوحدة الاعتبارية على المتغايرين وجودا؟ وبيان كلامه في خطوات ثلاث. قال هنا خطوات ثلاث لا بد أن تسلكها لكي تحقق شنو؟ لكي تحقق صحة ماذا؟ صحة الحامل. الخطوة الأولى هو أنه عندنا موضوع وعندنا محمول، كما لو فرضنا البدن والنفس، فإن البدن والروح أو النفس كلاهما لا يصح حمل أحدهما على الآخر، لأن البدن هو المادة والنفس هو الصورة، وقد ذكرنا في أبحاث سابقة أنهما جزآن خارجيان ولا يصح حمل أحدهما، فالبدن هو غير الروح، فلا يصح أن تقول البدن روح. مع وجود المغايرة الحقيقية بين البدن والروح، مع ذلك نستطيع أن نصحح الحمل، وذلك أن نقوم في الخطوة الأولى، ركزوا، أن نلحظ كلا هذين الجزئين الموضوع والمحمول نلحظهما لا بشرط، فنلحظ البدن لا بشرط، ونلحظ أشنه؟ ونلحظ الروح لا بشرط. والفرق بين البشرط لا واللا بشرط هو أنه إذا لاحظت الشيء الواحد بشرط لا فلا يصح حمله، ولكن إذا لاحظت هذا الشيء لا بشرط فيصح حمله. فإذا الخطوة الأولى أن المتغايرين يلحظان على نحو اللا بشرط، والغرض من هذا اللحاظ هو أنه لكي نمهد حملهما ولحاظهما كما سيأتي على نحو وحدة واحدة. أنت لا يمكنك أن تلحظ الشيئين على نحو وحدة واحدة إلا إذا لاحظت الأول لا بشرط من جهة انضمامه مع الثاني، والثاني لا بشرط من جهة انضمامه مع الأول. إذن المراد من ألا بشرط هو لحاظ الجزئي لا بشرط من جهة لحاظ الانضمام. إذا لاحظنا بشرط عدم الانضمام، بشرط الوحدة، خب لا يمكن لحاظ جزء آخر ينضم معه. أما إذا ألغينا شرط الوحدة بحيث لاحظناه لا بشرط من جهة الوحدة والانضمام، فيمكن أن نلحظ هذا الجزء مع جزء آخر على نحو الوحدة الواحدة المجموعية. متفتين؟ إذن هذان المتغايران، ركزوا، يلحظان على نحو لا بشرط حتى لا يأبيا عن لحاظ وحدة لهما، أي لا بشرط من حيث لحاظ الوحدة مع فرض انضمامه مع شيء آخر. فعندنا موضوع وعندنا محمول، هذان الجزآن نلحظ الموضوع لا بشرط ونلحظ المحمول لا بشرط، وببركة هذا اللحاظ نمهد الطريق لإمكان لحاظهما على نحو وحدة واحدة، وبالتالي يمكن حملهما كما سيأتي. هذه الخطوة الأولى، تلحظ هذا لا بشرط، تلحظ هذا لا بشرط، حيث أنكم قلتم أن الشيء الواحد تارة يلحظ بشرط لا وتارة يلحظ لا بشرط. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنه إذا لاحظنا كلاهما لا بشرط نلحظهما ذو وحدة اعتبارية، أي نلحظ الجزء الأول منضما إلى الجزء الثاني، فنلحظ المجموع بما هو مجموع. یعنی نلحظهما بما لهما من وحده اعتباريه وهيئه اجتماعيه. فهذان الجزءان نلحظهما منضمان، فنلحظهما بما هما واحد، بما هما مجموع. التفت، فنلحظ البدن لا بشرط والروح لا بشرط، نلحظهما على نحو المجموع. وإذا لاحظنا البدن لا بشرط والروح لا بشرط ولاحظناهما منضمين إلى بعضهما البعض ولاحظنا حيثية المجموع فيهما، نعبر عن هذا المركب الإنسان، لأن الإنسان هو المركب من شنو؟ هو المركب من البدن ومن الروح. إذا تلاحظ البدن مع الروح بشرط لا، ما تقدر تلحظهم منضمين، لابد أن، لأن كلاهما فعلية يقولون، والفعليتين هذه فعلية وهذه فعلية، ولا معنى لانضمام فعليتين، واضح؟ لا، نلحظهما لا بشرط، نلحظهما لا بشرط، وبعد لحاظهما لا بشرط نلحظهما، لأنه ببركة لا بشرط يمكن لحاظهما منضمين. إذا لاحظناهما منضمين لاحظنا المجموع بما هو واحدون. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أن نقوم بحمل كل واحد من الجزئين ألا بشرط على هذا المجموع الواحد، فنجعل المجموع الذي أخذناه في الخطوة الثانية موضوع، ونلحظ كل جزء من هذه الأجزاء إلا بشرط محمول، فنقوم بحمل الجزء إلا بشرط على شنو؟ على المجموع بما هو مجموع. وحينئذ ببركة ذلك صح لنا أن نحمل الجزء على الكل، وصح لنا أن نحمل الجزء على الجزء. أي هذه الخطوة الثالثة شنو نسوي؟ على راحتك يقول، إما غرضك ما هو؟ إما أن تحمل كل جزء جزء على المجموع، أو تلحظ الجزء إلا بشرط مع جزءه الآخر ألا بشرط. فإما أن تقول الإنسان، ركزوا، الإنسان جسم، أو الإنسان ناطق. ليش؟ ركزوا هاي المطلب دقيق، لأن البدن إذا لاحظناها لا بشرط تكون جسما فيصح الحمل، أو احنا نسميها هو في اختلاف، أو حيوان، لأنه لا فرق بين المادة والجنس إلا البشرط لا ولا بشرط. فإذا لاحظت المادة وهي البدن بشرط لا، سميتها مادة. إذا لاحظت نفس البدن لا بشرط، ماذا يسمى؟ جنس، والجنس هو الحيوان، أو هو عبر عنه بالجنس، الجنس البعيد أو الجنس القريب. وإذا وضعت يدك على الصورة، الصورة بشرط لا روح، إذا لاحظت هذه الصورة لا بشرط تسمى شنو؟ ناطق، وهي الفصل، لأن لا فرق بين الفصل والصورة إلا البشرط لا ولا بشرط. ونحن نريد أن نحمل الجزء لا بشرط على المجموع، وقد عرفت أن المجموع هو الإنسان، فنريد أن نحمل الجزء إلا بشرط على شنو؟ على المجموع. فتقول، فتقوم بحمل الجسم، أو بتعبير نحن الحيوان، على شنو؟ على الإنسان، ونقوم بحمل الناطق على الإنسان. فالنتيجة هي أن الإنسان ناطق، أو الإنسان شنو؟ حيوان، أو الإنسان جسمون. واضح اللي احتاج سبورة سيدنا؟ هكذا خطوات ثلاث ركزوا فيها. عندنا بحسب الأساس شنو؟ البدن زائد الروح، هذا متغيرا، ولا يصح حمل أحدهما على الآخر، ولا يصح حمل الإنسان عليهما. فلا يصح حمل أحدهما على الآخر بأن تقول البدن روح أو الروح بدن، ولا يصح أيضا حمل الإنسان عليهما. ليش؟ لأنه لا يصح حمل الجزء على الكل، فلا تقول الإنسان بدن، الإنسان مو بدن، الإنسان بدن روح، ولا تقول الإنسان روح روح. واضح؟ هذا حسب القاعدة. لا يصح أن تقول البدن روح لأن الروح غير البدن، ولا يصح أن تقول الإنسان بدن لأن البدن غير الإنسان، ولا يصح أن تقول الإنسان روح لأن الروح غير الإنسان، فهما متغايران بحسب الوجود، فلا يصح الحمل. صحيح. الآن نحن نريد أن نضفي لهما شنو؟ واحدة اعتبارية. وش الخطوة الأولى؟ قال نلحظ كلا الجزئين لا بشرط. وش النتيجة؟ البدن إذا لاحظنا ببركة لحاظه لا بشرط، شنو يصير؟ البدن هو عبارة عن المادة، المادة عين شنو؟ عين الجنس. غايته أن المادة بشرط لا، والجنس شنو؟ لا بشرط. فإذا أردنا أن نعبر عنه هنا نعبر عنه الحيوان، هو ذاكر الجسم، إشارة إلى الجنس البعيد. واضح؟ إذا لاحظت الروح ببركة لحاظه لا بشرط، شنو يصير؟ الفصل، الصورة تساوي شنو؟ الفصل. فكيف تلحظه؟ فماذا يصير الروح؟ ناطق. التفتيل؟ لأنه الصورة عين الفاصل، مو واضح شيخ سيدنا الأحمر؟ الفصل عين الصورة، الفرق أن الصورة بشرط لا والفصل لا بشرط، ونحن نريد أن نلاحظ هذه الروح لا بشرط، بل وإذا لاحظناها لا بشرط وش يصير؟ ناطق. إذن ببركة الخطوة الأولى طلع لنا جسم، طلع لنا ناطق. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، نلاحظ الجزئين اللا بشرط على نحو المجموع. فما هو الجزء الأول لا بشرط؟ الحيوان أو الجسم زائد الناطق. نلاحظهما منضمين. لو مو هالخطوة ما لك تلاحظه منضمن على نحو المجموع، لأنه إذا لم ماذا؟ إذا لم نفرضهما لا بشرط، هذا بشرط لا وهذا بشرط لا، يعني هذا يكون بشرط الفعلية المستقلة وهذا بشرط الفعلية المستقلة، لأنه درسنا في الفلسفة أن المادة وأن ماذا وأن الروح كلاهما متغايران، فحينئذ لا يمكن أن يلحظا على نحو ماذا؟ على نحو التركي. إذا لاحظت كذا ماذا تأخذ المجموع؟ ما هو المجموع منهما؟ الإنسان. المجموع من الحيوان والناطق والإنسان. الخطوة الثالثة، نقوم بحمل أحد الجزئين على الآخر أو أحدهما على المجموع. إذا تريد تلحظ أحبار، إذا تريد تحمل أحدهما على الآخر ماذا تقول؟ الجسم ناطق أو الناطق جسم أو حيوان حسب التعبير. تأخذ المجموع، المجموع ما هو؟ الإنسان. الإنسان شنو هو؟ جسم. الإنسان ناطق. هذه الإنسان جسمون هي نفس الإنسان بدنون، غايته أن البدن إذا لاحظنا لا بشرط شنو؟ سير جسم. الإنسان ناطق هي عين الإنسان روح، غايته أن هذه الروح لاحظناها لا بشرط، فصار الإنسان ناطق. إذن البدن والروح المتغايرين ذاتا ووجودا أضفينا عليهما وحدة اعتباري ببركة أي خطوة؟ ببركة الخطوة الثانية. وبعد إضفاء الوحدة الاعتبارية بأن لحظهما لا بشرط منضمين يصح حمل أحدهما على الآخر ويصح حمل ماذا حمل أحدهما على على المجموع. فحينئذ وحيث أن لا فرق بين الجسم والناطق والبدن والروح كلاهما متغايرين في الوجود وإنما الفرق شنو؟ الفارق لحاظي صح حمل أحدهما على الآخر. ركزوا، لا فرق بين البدن والروح وبين الجسم والناطق كلاهما متغايران بحسب الوجود، وإنما الفرق بينهما تصحيح الحمل ببركة أنه لاحظنا لا بشار صح الحمل. إذن ببركة هذا الكلام أمكننا أن المتغايرين وجودا يمكن حمل أحدهما على الآخر إذا أضفينا عليهم وحدة اعتبارية. هي خطوة كم؟ ثلاثة. خطوة الرابعة الآن يشرح في مناقشة كم؟ كلام مشهور. أما حي هذا؟ الخطوة الرابعة لا هذه نقطة احنا قلنا نقاط الكلام في عدة نقاط في شرح كلامه. النقطة الخامسة في شرح كلامه الآن. النقطة الخامسة رتب على كل هذا المطلب مناقشة لكلام المشهور الفلاسفة بحسب ما فهم، حيث ذكر أنكم أيها المشهور الفلاسفة أنتم فرقتم بين المشتق والمبدأ بشرط لا ولا بشرط، فقلتم المشتق عين المبدأ والعرض عين العرض، غاية الفرق بينهما أن حدث الضرب تارة يلحظ بشرط لا وتارة يلحظ لا بشرط، وإذا لاحظنا لا بشرط صح الحمل وإذا لاحظناه بشرط لا لم يصح الحمل. هل قلت مع أن هذا الكلام فاسد عاطل؟ ليش عاطل فاسد؟ لأنه نريد أن نحمل فنقول زيدون شنو؟ زيدون كاتب. يقول زيد وكاتب هل بينهما اتحاد وجودي أو بينهما مغايرة وجودية؟ زيد وكاتب هل بينهما اتحاد وجودي أو مغايرة وجودية؟ قال بينهما هو يقول مغايرة وجودية. ليش؟ لأن كاتب هو عين الكتابة، وعالم عين العلم، ومتحرك عين الحركة، إذ لا فرق بينهما إلا بلحاظ بشرط لا بشرط وبشرط لا، وهذا الفارق بينهما لا يغير من الحقيقة شيء. فكما أنه ركزوا هناك تغاير ذاتي بين الذات والمبدأ، هناك تغاير ذاتي بين الذات والمشتق، لأن المشتق عين المبدأ لا فرق بينهما إلا باللحاظ بشرط لا ولا بشرط، والتغيير في اللحاظ لا يؤثر على الواقع شيئا. ملتفتين؟ وإن شئت قلت هذه عبارة ثانية أعماق، بناء على بساطة المشتق كما تدعون، لأنه مشتق بسيط وكل العلاقة ببساطة، بناء على أن المشتق بسيط فإن المشتق ليس موضوع للذات التي تلبست بالمبدأ، لا الذات بل هو موضوع لنفس المبدأ، لا فرق بين المشتق والمبدأ. بناء على البساطة المشتق عين المبدأ لا فرق بينهما إلا بشرط لا ولا بشرط. وحينئذ إذا كان المبدأ إذا كان المشتق عين المبدأ فلا فرق بين زيد كاتب وزيد كتابة، زيد عالم وزيد علم، كلاهما فيه مغايرة وجودية لوضوح التغاير بين الذات والمبدأ، والمفروض أن المشتق هو عين المبدأ، لا فرق بينهما إلا لا بشرط والبشرط لا. تفتين؟ نعم، لو قلنا بالتركيب قلنا أن المشتق هو الذات التي تلبست بالمبدأ فهي غير المبدأ، لكن بناء على البساطة المشتق هو عين المبدأ كما قال الفلاسفة. أنتم أيها الفلاسفة قلتم المشتق عين المبدأ، لا فرق بينهما إلا بشرط لا ولا بشرط، كما أن الجنس عين المادة والفاصل عين الصورة والعرض عين العرضي، لا فرق بينهما إلا بالشرط لا ولا بشرط، لكن بينهما عينية. وحينئذ مقتضى العينية بين المبدأ والمشتق أن الذات هي غير المشتق وهي غير المبدأ له عين المبدأ، فيحصل مغايرة وجود وجودية. إذا تحققت المغايرة الوجودية هل يكفي أن نلاحظ المحمول لا بشرط لكي يصح الحام، أو لا بد أن نقوم بالخطوات الثلاث؟ هل نتي بصلها؟ إذا فرضنا المغايرة الوجودية، ركزوا، إذا فرضنا المغايرة الوجودية بين الموضوع وبين المحمول، أنتم غاية ما فعلتم لاحظتون المبدأ شنو؟ لا بشرط، فعبرتم عنه بالكاتب، هل هذا يصحح الحمل في المغايرة الوجودية؟ لا يصحح، بل لا بد لتصحيح الحمل أن نلحظ أي خطوات؟ خطوات الثلاث. كل مورد فيه مغايرة وجودية بين الموضوع والمحمول لكي نصحح الحمل لا يكفي أن نلاحظ المحمول لا بشرط. أنتم مباشرة انتقلتم لأي خطوة ثالثة؟ نلاحظ أحد الأجزاء لا بشرط ونحمله على الآخر، هذا ما يكفي، لا بد أن يلحظ الموضوع والمحمول بينهما وحدة اعتبارية ونلحظ المجموع بما هو مجموع، بعد ذلك يصح الحمل. والظاهر من كلمات الفلاسفة أنه بمجرد أن نلاحظ المبدأ لا بشرط صار مشتق فصح الحمل، مع أن المبدأ عين المشتق والفرق بينهما البشرط لا ولا بشرط، وحيث أن الذات غير المبدأ فهي غير المشتق، فالمغايرة وجودية فلا يصح الحمل بمجرد لحاظ المحمول لا بشرط. فلكي نقول بصحة الحمل بناء على كلامكم لا بد أن نقوم بالخطوات الثلاث، وحيث أن الخطوات الثلاث لا تتأتى في هذا المثال، لأن زيد وش المراد المركب؟ لو زيد هو واحد، هل المراد من زيد هنا في الموضوع المركب من الموضوع والمحمول؟ متفتين؟ لو كان المراد من زيد المركب من الموضوع والمحمول بأن لاحظنا وحدة اعتبارية بين الموضوع والمحمول عبرنا عنها بزيد وقمنا بحمل الله بشرط عليها صح كلامكم، ولكن أن زيد لا تدل إلا على معنى واحد، وليس زيد ملحوظ فيها لحاظ الموضوع والمحمول بما هما مركب، هذه غير الإنسان ناطق. تفتين؟ الإنسان أو الإنسان جسم، واضح، أو الناطق جسم، هنا الجسم لوحظ مع حيثية أخرى والناطق انتج عن الإنسان، فهنا الإنسان عبارة عن شنو؟ عن حيوان ناطق أو جسم ناطق، فهنا لاحظنا المجموع بما هو مجموع، داخل الإنسان هناك المجموع، أما في زيد لا يوجد المجموع، وحينئذ لا يصح حمله كاتب على زيد، ومجرد لحاظ المبدأ لا بشرط المعبر عنه بالمشتق لا يصح الحمل، بل لا بد أن نفترض زيد مجموع مركب، وحيث أن زيد غير مجموع مركب فلا يصح الحمل في هذا المثال. وكل هذا ناشئ من وين؟ ناشئ من تفسيركم للفرق بين المبدأ والمشتق، واضح كلامه؟ وش غرضه؟ إذن غرض كل هالكلام من صاحب الفصول مطول كل هذه المقدمة اللي جابها لكي يبين أن المتغايرين وجودا يصح الحمل بخطوات كم؟ ثلاث. إن وجدت في مورد أهلا وسهلا، إن ما وجدت لا يصح الحمل، وحيث أن هذه الخطوات لا تتوفر في موارد حمل المشتق على الذات، لأن المشتق لا فرق بين المشتق والمبدأ إلا بالله بشرط والبشرط لا، وبينهما عينية ذاتية، وحيث أن الذات غير المبدأ فهي غير المشتق، فهنا مغايرة وجودية، إذ لا فرق بين العرض والعرضي المبدأ والمشتق إلا باللحاظ وهما واحد في الحقيقة، فحينئذ المصحح له يحتاج إلى خطوات ثلاث، وأهم خطوة هي الثانية، ولا يوجد الخطوة الثانية في هذا المقام. واضح فكرته شيخنا؟ شيخنا واضح فكرته؟ لا لا مو لا هو ما هو قال لا لا يقول المغايرة في موارد التغاير الوجودي لا يصح الحمل إلا إذا فرض وجود وحدة اعتبارية، والوحدة الاعتبارية تتوقف على خطوات ثلاث. هذا سو هلا قاله. إذا نأتي الآن في موارد حمل المشتق على الذات، هل هناك اتحاد وجودي أو مغايرة وجودية؟ يقول يقول هناك مغايرة وجودية. ليش؟ لأنه لا فرق بين المبدأ والمشتق، المبدأ عين المشتق، العرض عين العرضي، لا فرق بينهما إلا باللحاظ. فإذا لاحظته لا بشرط صح الحمل، إذا لاحظته بشرط لا يصح الحمل. يقول إذا جئنا إلى حمل المشتق على الذات هنا مغايرة وجودية، فلكي نصحح الحمل لا يكفي ما ذكره الفلاسفة أن الحظ هذا المبدأ لا بشرط فيصح الحمل. لكي نصحح الحمل لا بد أن الحظ المبدأ لا بشرط، مع إضافة إلى لحاظ الموضوع والمحمول ذات واحدة مجموع واحد، أن نلحظ الذات ونلحظ المبدأ بما هو مجموع واحد ونجعلهما في رتبة الموضوع، ونقوم بحمل المبدأ إلا بشرط اللي عبرتم بالمشتق على شنو؟ على المجموع. وهذا لا يتأتى في مثل هذه الأمثلة. ولاحظوا عبارته، بقص أقرأ عبارته، هذا تمام الكلام فيما أفاده. قال أقرأ عبارته بس، صفحة 62، اللي مستعجل يقدر يمشي أنا بقرأ العبارة. زعم جماعة من أهل المعقول أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو الفرق بين الشيء لا بشرط وبين الشيء بشرط لا، فحدث الضرب إن اعتبر بشرط لا كان مدلولا للفظ الضرب له المبدأ، وامتنع حمله على الذات الموصوف به، وإن اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ الضارب وصح حمله عليها. هيا عبرت عن النقطة الأولى. النقطة الثانية، وعلى هذا القياس فجعلوا الفرق بين العرض والعرضي كالفرق بين الهيولى والجنس وبين الصورة والفاصل، وهذا عندي غير مستقيم. هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وتحقيق المقام أن حمل الشيء على شيء يستدعي أن يكون بينهما مغايرة باعتبار الذهن في لحاظ الحمل، واتحاد باعتبار الظرف الذي يعتبر الحمل بالقياس إليه من ذهن أو خارج. ثم التغاير قد يكون اعتباريا والاتحاد حقيقي كقولك هذا زيد. شوف هذا زيد، التغاير حقيقي الاعتباري، هذا زيد، التغاير شنو؟ التغاير اعتباري، وإلا هناك اتحاد حقيقي. بلي فقد يكون ثم التغاير قد يكون اعتباريا والاتحاد حقيقيا كقولك هذا زيد والناطق حساس، وقد يكون التغاير حقيقيا والاتحاد شنو شيخنا؟ والاتحاد اعتباري شنو؟ وذلك بتنزيل أشياء. كيف يصير؟ كيف نحصل اتحاد اعتباري؟ وذلك بتنزيل أشياء الأشياء المتغايرة منزلة شيء واحد، وملاحظتها من حيث المجموع والجملة فيلحقه بذلك الاعتبار وحدة اعتبارية، فيصح حمل كل جزء من أجزائه المأخوذ لا بشرط عليه على المجموع. نعم على المجموع وحمل كل واحد منهما على الآخر بالقياس إليه نظرا إلى اتحادهما في المجموع كقولك الإنسان جسم.
شوف الإنسان جسم
واضح، الإنسان جسم أو ناطق، الإنسان ناطقون. فإن الإنسان مركب في الخارج حقيقة من بدن ونفس اللي هي روح، لكن اللفظ إنما وضع بإزاء المجموع من حيث كونه شيئا واحدا، فإن أخذ الجزآن بشرط لا كما هو مفاد لفظ البدن والنفس امتنع حمل أحدهما على الآخر. واضح؟ وحملهما على الإنسان لانتفاء الاتحاد بينهما، وإن أخذ لا بشرط كما هو مفاد الجسم والناطق صح حمل أحدهما على الآخر وحملهما على الإنسان لتحقق الاتحاد المصحح للحمل. حكيت واجد، أعطنا الخلاصة. قال فقد تحقق مما قررنا أن حمل أحد المتغايرين بالوجود على الآخر ماذا إن لا يصح إلا بشروط ثلاثة: أخذ المجموع من حيث المجموع، وأخذ الأجزاء لا بشرط، واعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث هو مجموع ولو بالاعتبار. وإذا تبين عندك هذا شنو تقول؟ وشنو تقول؟ ها قال فنقول أخذ العرض لا بشرط لا يصح حمله على موضوعه كما تقول الفلاسفة، إذا لاحظ ما حدث الضرب لا بشرط فيصح الحمل. هذا حكي مو صحيح، لأن الذات والعرض والذات والعرضي متباينين بلحاظ الوجود. تفتين مطلب؟ يقول بل فنقول أخذ العرض لا بشرط لا يصح حمله على موضوعه ما لم يعتبر المجموع، يا مجموع المركب من الذات والعرض الموضوع والمحمول، ما لم يعتبر المجموع المركب منهما شيئا واحدا، ويعتبر الحمل بالقياس إلى ذاك شنو؟ إلى ذاك المجموع، إلى ذاك المجموع. ولا خفاء في أن إذا قلنا زيد عالمون أو متحركون لم نرد بزيد المركب من الذات والعرض، أي المركب من ماذا؟ المركب من الذات وصفة العلم، أي المركب من الموضوع والمحمول، بل وإنما نريد به الذات وحدها، فيمتنع حمل العلم والحركة عليه وإن اعتبر لا بشرط. هل قلنا لك الباح لو اعتبرت العلم ألف مرة لا بشرط لا يصح الحمل؟ ليش لا يصح؟ هذا التحرك عميق للمطلب. كلام هذا كلام من؟ صاحب الفصول. واضح؟ انقل شيخنا العبارة كلها في التقرير، ويأتي إن شاء الله غدا بدون ما نلاحظ كلام صاحب الفصول وندقق فيه وش جاي بيضرب تعليقات المصنف شنو ما تتضح. ليش صاحب الفصول هذا المطلب صان واضح؟ هذا كل هالمطلب حق تعميق النقطة الثانية، وهو أنه لحاظ العرض لا بشرط لا يصحح الحام. لو لاحظت العلم ألف مرة لا بشرط لا يصحح أحد. ليش ما يصحح؟ للمغايرة الحقيقية، والتصحيح في المغايرة الحقيقية يحتاج إلى وحدة اعتبارية، والوحدة تحتاج إلى خطوات ثلاث، وهي مفقودة في قولك زيد عالمون. زيد علم وزيد علم ماكو فرق. لا تقصوا على أنه يقول صاحب الفصول. تأتي إشكالات الآخوند على هذا المطلب. الأخوند بعد ما ذكر سير إشكالات عليه، وقد اتضح بيقول بعدين مما ذكرنا ما ذكره بطلان ما ذكره صاحب الفصول ذكر صاحب الفصول كل شيء ما ندري. واضح؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.